الكل وامثال الكل تدل على الاستيعاب. لكن الملاحظ في ان كل حينما تدخل على النكره تدل على الاستيعاب، وحينما تدخل على المعرفه ايضا ماذا تدل على الاستيعاب، لكنها حينما تدخل على النكره تدل على الاستيعاب لحاض افراد النكره، كما اذا قلت اكرم كل شنو عالم فتدل على الاستيعاب لحاض افراد العالم من زيد وبكر وعمر والى اخره، بينما اذا دخلت على المعرف باللام تدل على الاستيعاب لكنها لا تدل على الاستيعاب لحاض افراد المعرف، وانما تدل على الاستيعاب لحاض اجزاء المعرف. ففرق بين قولك اقرا كل كتاب واقرا كل الكتاب، الفرق ملموس بينهما. اقرا كل كتاب يعني شمول الحكم بوجوب القراءة إلى جميع أفراد النكرة الكتاب، بينما أقرأ كل الكتاب باستيعاب لكن استيعاب بلحاظ أجزاء المدلول أجزاء الكتاب لا بلحاظ أفراد المتحقق الكتاب في الخارج. واضح؟ هذا الفرق محسوس بينهما. زين هذا الفرق هل يعني أن كل موضوعة بوضعين لنحوين من الاستيعاب؟ إذا دخلت على النكرة تدل على الاستيعاب تمام الأفراد، وإذا دخلت على المعرف باللام تدل على الاستيعاب لكن بلحاظ الأجزاء، موضوعة بوضعين أو لا؟ هل فالظاهر لابد من تفسيرها؟ المحقق العراقي افترض في التفسير، هذا التفسير يقول كل تدل على استيعاب المدخول للأفراد، واضح، لكن موضوع لهذا المعنى كما هو متحقق عند دخولها على النكرة أكرم كل عالم تدل على استيعاب المدخول لتمام الأفراد، لكن هذا يمنع منه فيما إذا كان مدخول كل هو المعرف باللام، يمنع منه مانع. هذا شنو المانع؟ يقول مدخول كل إذا كان معرف باللام، اللام أساسا هي موضوع للعهد، والعهد يلازم ماذا؟ التشخص. طبعا هذا العهد مهما كان ذهني ذكري حضوري يلازم ماذا؟ يلازم التشخص. إذا افترضنا أن المدخول متشخص يقول حينئذ لا يمكن الالتزام بأن كل تدل على استيعاب المدخول لتمام الأفراد، لأن المفروض أن المدخول شنو؟ متشخص، والتشخص يلازم ماذا؟ يلازم الجزئية. من هنا يتجه الاستيعاب اتجاه آخر، باعتبار أن الاستيعاب هنا لا يمكن أن يتجه نحو الأفراد لأن المدخول معهود والعهد يلازم التشخص والتشخص يلازم الجزئية، فيتجه الاستيعاب المن إلى الأجزاء، فحينئذ تكون كل باعتبار هذا المانع دال على الاستيعاب، لكن الاستيعاب يتجه المن إلى الأجزاء لا إلى الأفراد. وهذا يصحح لنا أن نفسر هذه الظاهرة بهذا التفسير، بأن نقول أن كل موضوع لاستيعاب الأفراد، لكن في خصوص ما إذا دخلت على المفرد المعرف باللام فهي تدل على استيعاب الأجزاء بهذا البيان. بحث الآخر في دلالة الجمع المعرف بالألف واللام.
وضع واحد لوضع
بلين؟ وضع واحد، لكن هنا يمنع من هذا من اتجاه الاستيعاب إلى الأفراد مانع، فيضطرنا إلى أن نقول دال على استيعاب الأجزاء، وإلا هي لغة الموضوع الاستيعاب مدخوله الأفراد. البحث الآخر في دلالة الجمع المعرف باللام على العموم. الجمع إذا لم يكن معرف باللام لا إشكال في أنه لا يدل على العموم، أكرم علماء ما بيدل على العموم، لكن إذا كان معرفا باللام محل كلام في أنه يدل على العموم أو لا يدل على العموم، والكلام تارة يكون ثبوتيا وأخرى إثباتيا. في مقام الثبوت نقول أن الموجودة في الجمع المعرف باللام العلماء ثلاثة أمور، يوجد عندنا مدلول المادة، مادة تدل على المدلول، مدلول مادة الجمع تدل على شنو المدلول؟ على العالم، المادة كمادة. وعندنا الشيء الثاني هيئة الجمع، علماء يدل هيئة الجمع، يدل على مرتبة من الجمع لا تقل عن شنو؟ عن ثلاثة. من طرف الكثرة ما محددة، لكن من طرف القلة شنو؟ محددة. هذا الدال على هذه المرتبة من العدد ما هو؟ ليس هو مادة علماء. مادة علماء من العين والميم واللام والكذا تدل على ماذا؟ على العالم، على العين، على مفهوم العالم. الهيئة الخاصة لعلماء تدل على ماذا؟ تدل على مرتبة معينة من الجمع لا تقل عن ثلاثة. اثنين. الثالث عندنا اللام. واضح؟ اللام يدعى بأنها تدل على الاستيعاب، بمعنى استيعاب مدلول الهيئة المن؟ لمدلول المادة. مدلول الهيئة أليس هو عبارة عن تلك المرتبة من الجمع التي لا تقل عن ثلاثة؟ اللام تقول هذا المدلول للهيئة مستوعب لتمام شنو؟ لتمام أفراد العالم، اللي هو شنو؟ مدلول المادة. واللام هنا حينما تدل على الاستيعاب كما قلنا سابقا تدل عليه بما هو معنى حرفي، لأنها حرف، فهي تدل على نسبة استيعابية قائمة بين المستوعب اللي هو مدلول الهيئة والمستوعب اللي هو مدلول المادة. اللام كحرف يدل على نسبة استيعابية، لا يدل على الاستيعاب كمفهوم اسمي من قبيل دلالة كل عليه، كل تدل على الاستيعاب كمفهوم اسمي مستقل، لكن اللام باعتبار أنها حرف، الحرف يدل على نسبة دائما على معنى ناقص مربوط بالطرفين، فهي تدل على نسبة استيعابية قائمة بين المستوعب والمستوعب، بين مدلول المادة الهيئة ومدلول المادة. هذا في مقام الثبوت. نستطيع أن نتصور ثبوتان أن الدال يكون بهذا النحو. في مقام الإثبات هنا، في مقام إثبات دلالة اللام على الاستيعاب، لابد أن ندعي ماذا؟ أن ندعي أنها موضوع الاستيعاب، أن اللام كحرف موضوع المن؟ موضوع الاستيعاب. شلون؟ أن كل موضوع الاستيعاب اللام تدل على ماذا؟ على الاستيعاب بما هو مفهوم حرفي يربط بين المستوعب والمستوعب، وضعا هكذا. هذه الدعوة تصطدم بماذا؟ بقضية واضحة، وهي أن اللام حينما تدخل على المفرد لا تدل على الاستيعاب، إذن لماذا حينما دخلت على الجمع دلت على الاستيعاب؟ واضح؟ هل معنى ذلك وجود اشتراك لفظي للام؟ أن اللام موضوعة بوضعين، اللام الداخلة على المفرد لا تدل على الاستيعاب، واللام الداخلة على الجمع على الاستيعاب، وهذا بعيد الالتزام به جدا. فحينئذ إذا واحد أصر على دعوى الوضع، لابد أن يدعي بأن اللام الداخلة على الجمع هي بالخصوص فقط موضوع المن؟ موضوع الاستيعاب دون غيرها. هذه الدعوة بعيدة. فإذن في مقام الإثبات كيف يمكن أن نفسر دلالة اللام على ماذا؟ على الاستيعاب. هذا نفسر على هذا الأساس، أن اللام تدل على ماذا؟ مدلولها الواقعي، مدلولها الوضعي، وعبارة عن تعين مدخولها. أي شيء اللام تدخل عليه فهي تجعله شنو؟ متعينا، تعين المدلول. هذا مدلول اللام وضعا، سواء كانت داخلة على المفرد أو على ماذا؟ أو على الجمع. فاللام تعين المدخول فقط، أن المدخول ليس مبهما، ليس مجملا، وإنما شنو؟ معينا. هذا واضح.
يعني حين كما قال المحقق العربي،
بلي
كما قال في
تحديد
اللام انها موضوع العهد،
لا، ذاك يقول ان الاصل في اللام للعهد، والعهد يلازم التشخص، والتشخص يلازم الجزئيه، فالاستيعاب لابد ان يصرف الى الاجزاء. لا، هذا كلام اخر، ان اللام موضوعة دالة على أن ما تدخل عليه معين، ليس مبهم، ليس مجمل. وهذا واضح. ليش؟ لام التعريف نسميها مو التعريف ينافي ماذا؟ ينافي الإجمال، ينافي الإهمال. فهي تدل على أن مدخولها متعين، متعين يعني في قبال الغير المتعين والغير الواضح. زين، إذا كان هذا مدلولها الوضعي يقول الآن نجي. إذا دخلت على المفرد فقلت العالم، حينئذ تدل على أن مدخولها متعين. لماذا؟ لأن مدخولها هو الطبيعة مو؟ والطبيعة متعينة ذهنا، والتعين الذهني نوع من التعين في قبال ماذا؟ في قبال بقية المفاهيم والصور الموجودة في الذهن والتي يحتفظ بها الذهن. واضح؟ العالم يتدل على أن هذه الطبيعة التي دخلت عليها اللام متعينة، هذا نوع من التعين. أما إذا دخلت على الجامع، هنا مدخولها يصير هو الجامع. واضح؟ هنا يصير مدخولها ياهو الجامع. فإذا لابد أن نفترض أن هذا الجمع بما هو جمع متعين، بما هو جمع، لأن مدخولها الجمع، وهي تدل على تعين ماذا؟ تعين مدخولها. إذا كان مدخولها الطبيعة نقدر نقول أن الطبيعة متعينة ذهنا، وهذا نوع من التعين. لكن المفروض في المقام أن مدخولها هو الجمع، فلابد أن نفترض أن الجمع بما هو جمع يكون متعينا. خب الآن نجي نقول أن الجمع المدلول لهيئة علماء متعين لو لا؟ يقول أي مرتبة تفرضها من المراتب من ثلاثة إلى أن تصعد إلى آخر الأعداد ما لها تعين، ما لها تعين. يعني شنو ما لها تعين؟ بمعنى أنه حينما تفترض أن مدخولها مرتبة 70 مثلا، واضح؟ واضح اللي أقوله؟ نفرض أن تمام العلماء إيش قد؟ نفرضهم 100، وعلماء كجمع يمكن أن ينطبق على المراتب من 3 إلى تمام 100 يمكن. زين، مرة نقول أن مدخول هالجمع يدل على تمام المراتب، هذا هو المطلوب مو؟ إحنا نريد نثبت أن العلماء دال شنو؟ على الشمول والاستيعاب. أما إذا ما افترض هذا الفرض، كل شيء تفرض؟ تفرض أنه دال مراد بالجمع في مرتبة أخرى، نفرضها 70 مو؟ فحينما يقول أكرم العلماء يعني أكرم شنو؟ 70. يقول هذا يلازم عدم التعين، هذا معناه أن مدخول اللام مو متعين. ليش؟ يعني يقول أي واحد حينما من العلماء 100 حينما تلزمه مثلر بأنه هذا داخل في المرتبة التي دلت عليها اللام أو شنو؟ أو ليس داخل. كل واحد يحتمل أن يدخل في المرتبة ويحتمل شنو؟ أن يخرج من المرتبة. هذا معناه أن المدخول ما متعين. واضح؟ فنضطر إلى أن نقول بأن المرتبة التي دخلت عليها اللام يراد بها تمام 100 حتى تكون شنو؟ متعينة. لأنه إذا كان المراد من علماء تمام 100 يكون مدخول اللام شنو؟ متعينا، لأنه حينئذ تعرف أن تمام 100 داخل في هذا الحكم. فإذا دلالة الجمع المعرف باللام على الاستيعاب والعموم ليس باعتبار أن اللام الداخل على الجمع موضوع الاستيعاب والعموم، وإنما هي موضوع لتعين المدخول. وتعين المدخول في باب الجمع يلازم أن يكون المراد بها شنو؟ تمام المراتب وتمام الأفراد. لأنه إذا لم نفترض ذلك فلا بد أن نفترض مرتبة أخرى غير تمام المراتب، وتلك المرتبة مهما افترض 70 أو 71 أو 20 إلى آخره لا تكون متعينة. ومعنى أنها لا تكون متعينة بمعنى أنه لا يعلم أي الأفراد يكون داخلا فيها وأي الأفراد يكون شنو؟ خارجا عنها. فنضطر إلى أن نقول أن المراد بها هو تمام المراتب، وبذلك يكون المدخول متعينا، ونحافظ على المدلول الوضعي لله.
تعين المطلوب تعين الخارج،
تعين الخارج مو تعين العدد كمفهوم العدد 70 70 متعين في قبال المئة، لا، ما هو الداخل وما هو الخارج بهذا الحكم. احنا هذا بنفهم أكرم علماء من أكرم. واضح؟ زيد العالم ما أدري أنه مشمول بحكم أو باقي خارج من الثلاثين الباقيات، هذا ما أدري به. فمعناه أنه ما تقول لا شيء لما نقول أكرم العلماء ما متعين. فلا بد أن نقول حينما يقول أكرم العلماء مراد تمام المراتب، لأن هذا هو الذي ينسجم مع التعيين.
هذا المفروض بالمفروض
نفس الشيء، وأن
يكون المفروض
متعين
في
الخارج
في
تلك العالم. قلت بأن الطبيعة متعينة في الذهن، لأن المدخول الطبيعة، والمدخول الطبيعة والطبيعة لها تعيين ذهني، وهذا يكفي في مقام التعيين. البحث الآخر والأخير في باب العموم هو كيفية دلالة النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي على العموم. معروف بين الأصوليين بأن النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو النهي تدل على ماذا؟ تدل على العموم. لا رجل في الدار يدل على ماذا؟ العموم، بمعنى أنه لا رجل واحد في الدار. سيدي يقول بأنه أكبر الظن أن الباعث لهذه الدعوة لدعوة أن وقوع النكرة في سياق النفي يدل على العموم، هو أن الأصوليين لاحظوا أن النكرة في حالات اسم الجنس يمتنع أن يثبت لها الإطلاق الشمولي. وش قلنا؟ إطلاق الشمولي للنكرة في حالات اسم الجنس ممتنع، بمعنى أنه لو قال أكرم شنو؟ عالما، لأنه ماكو إطلاق شمولي به. على تقدير أكو إطلاق، إطلاق شنو؟ بدلي. ليش يمتنع الإطلاق الشمولي هنا؟ لما تقدم في الحلقة السابقة من أن النكرة بيها عنصر الوحدة، أخذ فيها قيد الوحدة. أساساً النكرة كل نكرة تدل على مدلولها بقيد الوحدة، والوحدة تنافي ماذا؟ تنافي الإطلاق الشمولي كما هو واضح. عالماً يعني عالم واحد، هذا مدلولها اللغوي النكرة في حالات اسم الجنس، هو هذا مدلولها اللغوي، أنها تدل على مدلولها لكن بقيد الوحدة، وقيد الوحدة ينافي الشمولية كما هو واضح. فإذا قال أكرم عالمان يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لكلمة شنو؟ لكلمة عالم، لهذه النكرة. واضح هذا؟ زين. والأصوليين إجوا قالوا بأنه النكرة في أكرم عالم يمتنع فيها الإطلاق الشمولي والاستيعاب، نفس النكرة ندخل عليها النفي، ندخل عليها النهي. واضح اللي أقوله؟ تكون دالة على من؟ الاستيعاب والشمول. النكرة هي نفس النكرة، مقدمات الحكمة هم موجودة هنا وهم موجودة هنا. إذن شنو الدال على هذا الاستيعاب والشمول؟ اضطروا الآن يقولوا بأن الدال هو هذه الهيئة، وقوع النكرة في سياق النفي، هكذا عبروا عنها. وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي يكون دالا على من؟ دالا على الشمول والاستيعاب. وإلا النكرة بما هي نكرة؟ قلنا أنه يمتنع فيها الإطلاق الشمولي. واضح. سيدي يقول بأنه هنا هاي الشمولية دائما بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي، يكون هذا المفهوم هو المستوعب، وهو يعني يكون قابل للشمول وقابل للاستيعاب. لابد من افتراض وجود فالمفهوم اسمي، يكون هذا المفهوم هو اللي قابل علما للشمول وللاستيعاب جميع الأفراد، كما هو الحال في كلمات أكرم كل عالم وأكرم كل كذا. أكو عندنا فالمفهوم اسمي يكون قابل شنو؟ قابل للشمول وللاستيعاب. واضح. حينئذ يقع الكلام في أن هذا المفهوم الذي لا بد من وجوده والذي يكون قابل للاستيعاب والشمول أي شيء هو في باب لا رجل في الدار. آخر هي إذا تدل على الاستيعاب لا بد أن من فرض وجود مفهوم مستوعب علما لأفراده، وهذا يستدعي أن يكون ذاك المفهوم قابل علما لأن يستوعب أفراده، حتى نقول أن وقوع النكرة في سياق النفي تدل على استيعاب ذلك المفهوم لتمام أفراده. يقول من هنا نحتاج إلى تفسير كيفية دلالة وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي على هذه الشمولية. أول تفسير أن نلتزم بأن وقوع النكرة في سياق النفي يخرج النكرة عن كونها نكرة، هكذا نلتزم، هكذا واضح، لأن إحنا المفهوم اللي قلنا لابد أن يكون قابل للاستيعاب الشمولي، وقلنا لابد أن يكون في جملة لا رجل في الدار حتى تكون دالة على الاستيعاب. فالمفهوم شنو هو؟ ما عندنا غير رجل، والمفروض أن رجل نكرة، والنكرة شنو دالة على معناها؟ بقيد شنو؟ بقيد الوحدة. فهذا المفهوم المستوعب من نجيبه؟ واضح لي أقوله؟ أول محاولة تخلص من ذلك هو أن نقول هكذا، أن رجل إذا لم تقع في سياق النفي والنهي تكون نكرة فتدل على المفهوم بقيد الوحدة، لكن إذا وقعت في سياق النفي والنهي تنسلخ عن كونها نكرة. واضح؟ فإذا انسلخت عن كونها نكرة حينئذ لا تدل على المدلول بقيد الوحدة، فتكون قابلة شنو؟ للاستيعاب وللشمول. فوقوع النكرة في سياق النفي يدل على استيعاب هذا المفهوم المفروض أنه قابل للاستيعاب لتمام الأفراد. دعوة. واضح؟ أن النكرة إذا لم تكن واقعة في سياق النفي يجي بها الكلام السابق أنها تدل على المعنى بقيد الوحدة، وهذا يجعلها غير قابل للاستيعاب والشمول. لكن إذا وقعت في سياق النفي أو النهي كأنها تنسلخ عن ذلك المعنى، واضح، وتصبح قابلة للشمول وللاستيعاب، وحينئذ النكرة في سياق النفي تكون دالة على استيعاب هذا المفهوم يا أفراده. هاي محاولة. المحاولة الثانية صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول أن الشمولية هنا في باب النكرة في سياق النافي ليست مدلولا لفظيا للكلام، ليست مدلولا لفظيا، بمعنى أن النكرة في سياق النفي ليست موضوعة للشمول والاستيعاب، وإنما الشمولية نستفيدها بدليل العاقل بحكم العاقل. واضح؟ ليش؟ يقول لوضوح أن انعدام الطبيعة يلازم شنو؟ انعدام جميع أفراده، كما أن وجود الطبيعة يستلزم شنو؟ وجود أحد أفرادها، انعدامها بالعكس يستلزم شنو؟ انعدام جميع أفرادها. خوف. أي شيء توجه إلى النكرة الدالة على الطبيعة بلا إشكال، سواء كان نفيا أو شنو؟ أو نهيا، في باب النهي يطلب منا إعدام الطبيعة، وهذا يلازم شنو؟ ترك جميع الأفراد، فتدل على الشمول بحكم العقل. إذا النفي توجه إلى الطبيعة والمفروض أن المتكلم معصوم وصادق، فلا بد أن نلتزم شنو؟ بعدم تحقق أي فرد من أفرادها، لا رجل في الدار ولا واحد أكو في الدار، فتدل على الشمول بهذا الاعتبار. السيد يقول إحنا كلامنا ناظر إلى مقام، وصاحب الكفاية في جوابه ناظر إلى مقام آخر. صاحب الكفاية في جوابه ناظر إلى مقام الامتثال، بمعنى أنه لو قال لا رجل في الدار مثلا أو طلب ترك الطبيعة، حينئذ نقول بأنه المكلف في مقام الامتثال لا بد أن يترك جميع الأفراد. ليش؟ لأن المطلوب منه إعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة يلازم ماذا؟ ترك جميع أفرادها. هذا كلام واضح أنه ناظر علما إلى مقام الامتثال، بينما إحنا كلامنا في الشمولية المدلولة لوقوع النكرة في سياق النفي أو النهي وين ناظر؟ ناظر إلى عالم الواضح، ناظر إلى عالم الواضح أن النكرة في سياق النفي حالها حال كل، كما أن كل وضعان دالة على الاستيعاب، النكرة في سياق النفي هم دالة على الاستيعاب أو لا؟ الشمولية اللي ندعيها بأن النكرة دالة عليها وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي، الشمولية بمعنى ماذا؟ بمعنى تعدد الحكم. الشمولية بما هي مدلول وضعي الكلام قلنا غير الإطلاق، ولا ميزنا بين الإطلاق وبين العموم، مو أن الإطلاق يدل على الشمولية لكن لا في مقام الجعل والحكم، مو، بينما الشمولية المستفادة من كل شنوان الكثرة والموجودة العالم الجعل في مدلول للخطاب أكرم كل عالم، يعني هناك وجوبات للإكرام متعددة بعدد أفراد العالم، الشمولية اللي نتكلم عنها واللي نقول أن وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي يدل عليها، يعني بمعنى وجود تحريمات متعددة بعدد ما للنكرة شنو من أفراد، هذا فد عالم آخر غير عالم الامتثال، أن المطلوب من المكلف إعدام الطبيعة، وإعدامها يلازم ماذا؟ يلازم ترجمها شنو صحيح في مقام الامتثال، لكن هذا لا يعني وجود تحريمات متعددة بعدد شنو بعدد ما للموضوع من أفراد، اللي هو معنى الشمولية. بعبارة أخرى أن الإنسان يستطيع أن يلتزم بما يقوله صاحب الكفاية، ولكن يدعي ماذا؟ يدعي بأن وقوع النكرة في سياق النفي لا يدل على الشمولية. ماكو مانع من الجمع بينهما. الشمولية اللي احنا نقولها كمدلول وضعي للكلام بمعنى تعدد الأحكام الشرعية بنحو أن تكون الكثرة مدلولة للخطاب، وهذا لا ربطه له بعالم الامتثال، وأن المطلوب من المكلف إعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة يلازم صحيحا مطلوب إعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة يلازم ماذا، لكن هذا يتحقق في حالة توجه تحريم واحد نحو الطبيعة، ما كنت تكثر في عالم مدلول الخطاب، هذا معناه ما في شمولية، يعني يمكن أن نلزم بعدم الشمولية ونلزم بمقال صاحب الكفاية، لأن النهي إذا توجه للطبيعة نهي واحد توجه طلب منه إعدام الطبيعة، هذا يلازم ترك جميع الأفراد في عالم الامتثال صحيح، لكن هذا يثبت أن الشمولية في عالم الوضع وفي عالم الجعل، أن المولى حينما قال وقع النكرة في سياق النفي أو الناهي معناه أكو تكثر في مقام الحكم وأكو تعدد في التحريمات. يلاحظ أن كلمة كل مثلا ترد على النكرة فتدل على العموم والاستيعاب لأفراد النكرة، وترد على المعرفة فتدل على العموم والاستيعاب أيضا، ولكنه استيعاب لأجزاء مدلول تلك المعرفة لا لأفرادها. ومن هنا اختلف قولنا اقرأ كل كتاب عن قولنا اقرأ كل الكتاب، وعلى هذا الأساس يطرح السؤال التالي: هل أن لأداة العموم وضعين نحوين من الاستيعاب؟ وإلا كيف فهم منها في الحالة الأولى استيعاب الأفراد وفي الحالة الثانية استيعاب الأجزاء؟ وقد أجاب المحقق العراقي رحمه الله على هذا السؤال بأن كل تدل على استيعاب مدخولها للأفراد، ولكن اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء في حالة كون المدخول معرفا باللام من أجل أن الأصل في اللام أن تكون للعهد، والعهد يعني تشخيص الكتاب في المثال المتقدم، ومع التشخيص لا يمكن استيعاب الأفراد، فيكون هذا قرين عام على اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء كلما كان المدخول معرفا باللام. دلالة الجمع المعرف باللام على العموم: قد عد الجمع المعرف باللام من أدوات العموم، لا بد من تحقيق كيفية دلالة ذلك على العموم ثبوتا أولا، ثم تفصيل الكلام في ذلك إثباتا. أما الأمر الأول فهناك تصويرات لهذه الدلالة، منها أن يقال أن الجمع المعرف باللام يشتمل على ثلاث دوال: أحدها مادة الجمع التي تدل في كلمة العلماء على ماذا تدل؟ على طبيعي العالم، المادة، مادة يعني الحروف موجودة في الكلمة، والآخر هيئة الجمع التي تدل على مرتبة من العدد لا تقل عن ثلاثة من أفراد تلك المادة، والثالث اللام، وتفترض ثبوتا شنو؟ تفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة لتمام أفراد المادة، ويكون الاستيعاب طبعا مدلولا لللام بما هو معنى حرفي ونسبة استيعابية قائمة بين المستوعب وهو مدلول هيئة الجمع والمستوعب وهو مدلول مادة الجمع، المفهوم المستوعب يصير هو مفهوم العالم. وأما الأمر الثاني في مقام إثبات كيفية دلالة اللام على الاستيعاب، فإثبات اقتضاء اللام الداخل على الجمع للعموم يتوقف على إحدى دعويين: إما أن يدعى وضعها للعموم ابتداء موضوع العموم مثل كل، وحيث أن اللام الداخلة على المفرد لا تدل على العموم فلا بد أن يكون المدعى وضع اللام الداخل على الجمع بالخصوص، لذلك قلنا هذا بعيد جدا. ما معروف أن اللام وضع بوضعان
جاري الحظ
بتراقب معنى الدخول ده، هو نفسره بالتفسير الثاني ولا تفسير آخر، يعني ما معهود أن اللام موضوع الداخل على المفرد لها داخل على المفرد. وإما أن يدعى أنها تدل على معنى واحد في موارد دخولها على المفرد وعلى الجمع، وهو التعين في المدخول على ما تقدم في معنى اللام الداخل على اسم الجنس في الحلقة السابقة. فإذا كان مدخولها اسم الجنس كفى في التعين المدلول عليه باللام تعين الجنس الذي هو نحو تعين ذهني للطبيعة كما تقدم في محله في الحلقة السابقة شرح هذا المطلب. وإذا كان مدخولها الجامع فلا بد من فرض التعين في الجامع ولا يكفي التعين الذهني للطبيعة المدلولة لمادة الجامع، لا بد من التعين الذهني للجامع نفسه بما هو جامع. وتعين الجامع بما هو جمع إنما يكون بتحدد الأفراد الداخلة فيه، وهذا التحدد لا يحصل إلا مع إرادة المرتبة الأخيرة من الجامع المساوقة شنو؟ للعموم. لأن أي مرتبة أخرى لا يتميز فيها من ناحية اللفظ الفرد الداخل عن الفرد الخارج من ناحية اللفظ، قد بقراءة خارجية نعرف أنه مراد من 70 عالم ياهو لهذا، لكن من ناحية اللفظ أكرم العلماء ما إلى مميز. ذكر بعض أن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم، وأكبر الظن أن الباعث على هذه الدعوة أن النكرة كما تقدم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة، لأن مفهومها يأبى عن ذلك. ليش؟ لأنه مفهومها مقيد بقيد الوحدة، والوحدة تنافي الإطلاق الشمولي، بينما نجد أننا نستفيد الشمولية في حالات وقوع النكرة في سياق النهي أو النافي. فلا بد أن يكون الدال على هذه الشمولية شيئا غير إطلاق النكرة نفسها وقرينة الحكمة في النكرة، لأن قرينة الحكمة هناك منعت من إطلاق الشمولية وهناك من إطلاق الشمولية. فمن هنا يدعى أن السياق أي وقوع النكرة متعلقا للنهي أو النافي من أدوات العموم ليكون هو الدال على هذه الشمولية. ولكن التحقيق أن هذه الشمولية سواء كانت على نحو شمولية العام أو على نحو شمولية المطلق بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لأفراده بصورة عرضية، اللي هو نسميه شنو بالإطلاق الشمولي، مو عرضية هو هذا المعنى، مو البدلي يعني، والشمول لأفراده بصورة عرضية اللي هو يكون ممتنع في النكرة العادية، لكي يدل السياق حينئذ على استيعاب هذا المفهوم القابل للاستيعاب لأفراد العرضية. والنكرة شنو؟ لا تقبل الاستيعاب العرضي كما تقدم، لأنه مقيد مفهوما بقيد الوحدة. فمن أين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب لكي يدل السياق على عمومه وشموله؟ ومن هنا نحتاج إذن إلى تفسير للشمولية التي نفهمها من النكرة الواقعة في سياق النهي أو النافي. ويمكن أن يكون ذلك بأحد الوجهين التاليين: الأول أن يدعى كون السياق قرينة أساسا قرينة على إخراج الكلمة عن كونها نكرة،
يعني شنو
إذا أخرج عن كونها
نكرة؟
إذا أخرج عن كونها أفرض معرفة
قيد
الوحدة ما مأخذ بها، هذا المهم حقا، نقول أن قيد الوحدة بعد ما مأخذ بها فتصبح قابل لاستيعاب الشمولية، فيكون دور السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي. شوفوا لاحظتوا الفرق شلون راح يصير بناء على هذا الكلام؟ السياق شنو دوره يصير؟ السياق حينئذ لا يدل على الاستيعاب، وإنما دور أنه يخرج النكرة عن قيد الوحدة فقط. إذا أخرج عن قيد الوحدة هي حينئذ وحدها هي بمقدمات الحكمة تدل على الاستيعاب الشمولي. واضح؟ بعد حينئذ السياق دور هذا فقط يخرج النكرة عن كونها نكرة فتصبح قابلة للإطلاق الشمولي إذا أجرينا بها مقدمات الحكمة تدل على الاستيعاب الشمولي. فيكون دور السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي. هو ما يثبت الإطلاق الشمولي، أنا ينقح موضوع الإطلاق الشمولي، تجي قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة تجري في هذا المطلق القابل للاستيعاب الشمولي فتثبت له الاستيعاب الشمولي. وأما الشمولية فتثبت بإجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة بدون حاجة إلى افتراض دلالة السياق نفسه على الشمولية والعموم. الثاني ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن الشمولية ليست مدلولة لله وإنما هي بدلالة عقلية، لأنما هي استدعي أعدام متعلقة، والنكرة لا تنعدم ما دام هناك فرد واحد. فلا بد من ترك جميع الأفراد، كله صحيح، لا بد من ترك في جميع الأفراد، فقال الامتثال لا بد من تركه، غير أن هذه الدلالة العقلية الجواب إنما تعين طريقة امتثال الناهي، وأن امتثاله لا يتحقق إلا بترك جميع أفراد الطبيعة، ولا تثبت الشمولية بمعنى تعدد الحكم والتحريم بعدد تلك الأفراد كما هو واضح. واضح لا؟
الأخيرة ما واضح
الشيخ. واضح. آخر الشمولية كلام نبيها هنا نقول أن النكرة في سياق النفي تدل على الشمولية أو لا تدل، عشان يعني موضوع الشمولية أو لا، هاي الهيئة المعينة دالة دلالة وضعية على الشمولية أو لا، والشمولية كمدلول وضعي للكلام كالشمولية المدلولة لكل تعني التكثر في مقام مدلول الخطاب. يعني أكرم كل عالم إذا أريد نحلله معناه أكرم زيد وأكرم بكر وأكرم عمر وأكرم جميع الأفراد، هذا معناه أن التكثر ملاحظ في الخطاب للمولى. هاي الشمولية اللي هي محل كلام نقول أن وقوع النكرة في سياق النفي والنهي تدل عليها أو لا، هذا لا يلازم ما يقول صاحب الكفاية، بمعنى أن القول بأن المطلوب في مقام الامتثال إعدام الطبيعة وهذا يستدعي إعدام جميع الأفراد لا يثبت الشمولية بهذا المعنى. لماذا؟ لأننا نستطيع أن نفترض أن التكثر لم يلاحظ كمدلول للخطاب، وإنما عندنا نهي واحد توجه شنو؟ للطبيعة، نهي واحد توجه للطبيعة، ماكو شمولية بعد، الشمولية مبحوث عنها في المقام. هذا يلازم ما يقوله شنو؟ يقول صاحب الكفاية، لأن طلب إعدام الطبيعة يلازم ترك شنو؟ جميع الأفراد في مقام الامتثال. فإذا ما يقوله صاحب الكفاية لازم أعام، بمعنى أنه يترتب على توجه تحريم واحد نحو الطبيعة، ويثبت أيضا في صورة شنو؟ تكثر التحريمات بعدد أفراد النكرة. السلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. سبحان الله على الكلام في المفاهيم. لا أشكال في أن المفهوم لا يدخل في المدلول المنطوقي، وإنما يدخل في المدلول الالتزامي للكلام. فالمفهوم مدلول التزامي للكلام بلا أشكال، وإنما الكلام وقع في أنه هل كل مدلول التزامي للكلام يسمى مفهوما أو لا، المفهوم نوع خاص من المدلول الالتزامي للكلام. من هنا نشأت الحاجة إلى تعريف المفهوم حتى يميز بينه كمدلول التزامي وبين بقية المدلول الالتزامية الأخرى للكلام، لأن المفهوم مدلول التزامي معين خاص. لما تخطر مر بالحلقة السابقة بأن المرزا كان يعرف المفهوم بأنه عبارة عن المدلول الالتزامي البين أو المدلول الالتزامي البين بالمعنى الأخص، فدائما يكون المدلول الالتزامي البين أو يبين بالمعنى الأخص يكون مفهوما. هذا النوع من التحديد للمفهوم يصير من يرتضيه قدس الله نفسه، يقول بأنه سيأتي أنه على بعض المحاولات التي تثبت المفهوم يتبين أن المفهوم قد لا يكون بينا أصلا، لا بينا مطلقا ولا بينا بالمعنى الأخص، أصلا غير بين، وإنما استنتاج عقلي دقيق جدا لا يكون بينا. ومر عليكم في المنطق الفرق بين المفهوم اللازم البين واللازم البين بالمعنى الأخص. اللازم الغير البين بمعنى هو ذلك اللازم العقل الذي يدركه العقل بعد التعمل وبعد إقامة البراهين الخارجية فيكون لازما للكلام. أما البين هو الذي لا يحتاج إلى ذلك، وكذلك البين بمعنى الأخص. المرزا يقول أن المفهوم هو ذلك المفهوم ذلك المدلول الالتزامي الذي لا يحتاج إلى إقامة براهين، وإنما يكون أمرا واضحا. بينما جواب السيد يقول لا، أنه على بعض المحاولات يتبين أن المفهوم لا يكون بينا أصلا كما سيأتي. ولذلك صار السيد بصدد بيان تعريف المفهوم ببيان آخر بشكل آخر. السيد يقول بأن المدلول الالتزامي ككل عادة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. تارة يكون المدلول الالتزامي متفرعا على خصوصية الموضوع في الجملة، على نحو لو استبدلنا الموضوع في تلك الجملة لم يكن لتلك الجملة مفهوم مدلول التزامي أصلا. هذا سنقلنا المدلول التزامي سنمثل له. وأخرى القسم الثاني يكون المدلول الالتزامي متفرعا على خصوصية المحمول في الجملة، على نحو لو استبدلنا المحمول بشيء آخر لم يكن له مدلول التزامي. القسم الثالث أن يكون المدلول الالتزامي متفرعا على الربط الخاص القائم بين الموضوع وبين المحمول، على نحو لو استبدلنا الموضوع في القضية بموضوع آخر والمحمول في القضية بمحمول آخر لم يتغير ذلك المدلول الالتزامي. لماذا؟ لأنه متفرع على الرابط الخاص بين ماذا؟ بين الموضوع والمحمول. سيذكر مثال لطيف لهذه القضايا فيقول لو فرضنا أنه ورد هكذا دليل: إذا زارك ابن كريم فاحترمه، إذا زارك ابن كريم تحترمه. موضوع القضية واضح وهو شنو؟ ابن كريم. محمولها همات شنو؟ وجوب احترامه. ابن الكريم إذا زارك يجب احترامه. طب هاي القضية يقول لها ثلاث مداليل التزامية، حينما تطرح على الذهن العادي العرفي يفهم منها ثلاثة مداليل. أول مدلول يفهم منها هو أنه يجب احترام الكريم، وهذا مدلول التزامي للكلام لكنه متفرع على خصوصية الموضوع في القضية، لأن العرف حينما يقول له أنت ابن الكريم احترمه فيقول شنو؟ من باب أولى أنا أحترم منه نفس الكريم. هذا واضح أن المدلول التزامي عرفي جدا. فوجوب إكرام احترام الكريم نفسه يعتبر مدلول التزامي، لأنه ليس مدلول مطابقي للكلام كما هو واضح، لكنه من متفرع على خصوصية الموضوع ابن كريم. لو استبدلنا ابن الكريم باليتيم يقول ما قال خصوصية، لكن إذا زارك اليتيم فاحترمه بدلالة على أنه يجب احترام أبو اليتيم. واضح؟ ما يجب اليتيم احترام. فإذا وجوب إكرامي واحترام الكريم نفسه مدلول التزامي متفرع على خصوصية الموضوع، بحيث لو استبدل الموضوع بالزيد ما تكون بهاي الدلالة كما هو واضح. هذا نحو المدلول الالتزامي. هاي الجملة بها مدلول التزامي آخر وهو وجوب مقدمات الاحترام، هذا مدلول التزامي ليس مدلول مطابقي. إذا زارك ابن كريم فاحترمه، حينئذ لو توقف الاحترام على مقدمات تلك المقدمات تكون واجبة ولا بد من تحصيلها، وهذه لا بدية عقلية، وبناء على الملازمة في بحث وجوب الشيء يستدعي المقدمة تكون ملازمة شرعية. واضح؟ لا بدية الاتيان بالمقدمات التي يتوقف عليها
الاحترام الواجب في الجملة هذا يعتبر مدلولا التزاميا للجملة مستفادا من الجملة، العرف يفهم ذلك بلا اشكال. لكن هذا المدلول الالتزامي سنخ محمول متهرع علما على خصوصية المحمول، ولذا لو استبدلنا المحمول بشيء آخر لما وجبت تلك المقدمات. واضح؟ واضح هذه الأولى؟ متى جبت لهم؟ لو قال إذا زارك ابن كريم فقم له، ومقدمات اللي يتوقف عليها الاحترام ما تكون واجبة حينئذ. فإذا وجوب تلك المقدمات يعتبر مدلولا التزاميا ناشئا من خصوصية المحمول، هذا سنخ آخر من المدلول الالتزامي.
هنا مقدمات أخرى اللي يجب يكون القيام يجب
هناك مقدمات أخرى مثلا تختلف، لأن في المقدمات اللي توقف عليها الاحترام هاي تتغير. أكو مدلول التزامي ثالث يتفرع على الربط الخاص بين الموضوع والمحمول، هذا التركيب الخاص للجملة إذا زارك ابن كريم فاحترمه، هذا أيضا له مدلول التزامي. هذا المدلول الالتزامي هو اللي نسميه بانتفاء الجزاء عند انتفاء ماذا؟ عند انتفاء الشر. يعني يفهم منها الجملة الشرطية هذه محل الباحث. والدليل على ذلك على أنه متفرع على الربط الخاص، وأن لو استبدلنا الموضوع واستبدلنا المحمول واستبدلنا الشرط بأشياء أخرى يبقى هذا المدلول الالتزامي يبقى ثابت، وهو شنو؟ الانتفاء عند الانتفاء. المدلول الالتزامي يقول إذا انتفى الشرط ينتفي ماذا؟ ينتفي الجزاء، سواء كان الجزاء هو وجوب الاحترام أو وجوب القيام أو وجوب الإكرام أو أي شيء آخر، وسواء كان الموضوع هو ابن الكريم أو اليتيم أو العالم أو العادل مهما كان، وسواء كان الشرط هو المجيء أو كان الشرط هو مثلا القدوم من مكة، أي شيء كان الشرط أو الموضوع أو المحمول يبقى هذا المدلول الالتزامي ماذا؟ ثابت لا يتبدل. المفهوم هذا المدلول الالتزامي، المفهوم اللي هو محل بحثنا الآن، هو هذا النوع من المدلول الالتزامي الذي ينشأ من الربط الخاص القائم في الجملة الشرطية أو الوصفية أو الغائية أو ما شاكل ذلك. واضح؟ هذا هو المفهوم. فإذا نستطيع أن نعرف المفهوم بأنه عبارة عن المدلول الالتزامي الناشئ والمتفرع من الربط الخاص القائم بين الموضوع والمحمول في الجملة. لكن ليس كل ما يدل على الانتفاء عند الانتفاء يعتبر له مفهوم، لما قلناه في الحلقة السابقة من أن المفهوم يختلف عن قاعدة احترازية القيود. في جملة إذا جاءك زيد فأكرمه المجيء يعتبر قيدا بلا إشكال، مو؟ إذا جاءك قيد يعتبر. حينئذ انتفاء شخص الحكم المنشأ في القضية بانتفاء القيد هذه تؤمننا لها قاعدة ماذا؟ قاعدة احترازية القيود. قاعدة احترازية القيود تقول أن القيد إذا أخذه المولى في لسان دليله حينئذ لا بد أن يكون احترازيا. ومعنى أنه احترازي معنى أنه أن شخص الحكم لا يشمل المورد الفاقد شنو؟ للقيد، لا طبيعي الحكم. هذا قاعدة احتراز قيود تأمنها. كلامنا في المفهوم أن هذا الربط الخاص القائم بين الموضوع والمحمول الذي يكون له هذا السنخ من المدلول الالتزامي وهو الانتفاع عند الانتفاء، المراد أنه هل يدل على الانتفاء سنخ الجزاء انتفاء طبيعي وجوب الاحترام عند انتفاء الشر أو لا؟ المفهوم مدلول التزامي متفرع على الربط الخاص في الجملة، لكنه يدل ماذا؟ يكون عبارة عن انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء القيد. أي شيء كان هو القيد، شرطا وصفا غاية، واضح؟ هذا كلامنا في المفهوم. فنقول أن جملة إذا جاءك زيد فأكرمه هل تدل على انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط أو لا؟ واضح؟ على كذا التقدير سواء قلنا تدل أو قلنا لا تدل، لابد أن نحدد ما هو المفهوم الذي يقع البعض ويكون يعني يكون مصبا للنفي والإثبات عند وقوع الخلاف فيه. المفهوم هو عبارة عن هذا المدلول الالتزامي المتفرع على الربط الخاص في الجملة الشرطية أو في الجملة الوصفية الدال على انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء ماذا؟ عند انتفاء ذلك القيد. وقلنا مرارا أن الثمرة تظهر بين قاعدة احترازية القيود وبين المفهوم تظهر فيما لو دل دليل آخر على ثبوت ذلك الحكم عند انتفاء القيد. هذا الدليل لا يعتبر معارض لقاعدة احترازية القيود. ليش؟ أن قاعدة يقول شخص الحكم ما يشمل المورد الفاقد للقيد، وهذا لا ينافي ثبوت شخص آخر من الحكم في المورد الفاقد للقيد، لكنه يعتبر معارض علما للمفهوم. الدليل اللي يقول زيد إذا ما إجاك هم يجب احترامه يجب إكرامه يكون معارض لمفهوم إذا جاءك زيد فأكرمه، لأن المفهوم بناء على ثبوته يدل على انتفاء طبيعي وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء. فالدليل اللي يقول عند انتفاء المجيء يجب الإكرام يكون معارض علما لمفهوم هذه الجملة. واضح؟ خب الآن ندخل في بحث آخر مرتبط بهذا البحث. إلى هنا في هذا البحث عرفنا أن المفهوم سنخ مدلول التزامي يتفرع على الربط الخاص القائم في الجملة. خب الآن نريد نشوف أن هذا الربط الخاص القائم في الجملة شنو هو اللي يستدعي هذا المدلول الالتزامي، واضح؟ واللي يثبت هذا المدلول الالتزامي، أي ربط موجود في الجملة، واضح؟ بحيث تكون الجملة دالة عليه يستدعي ماذا؟ يستدعي الانتفاء عند الانتفاء، يستدعي هذا المدلول الالتزامي اللي نسميه بالمفهوم. سيدي يقول بأنه في المقام تارة ندعي أن الربط الخاص القائم في الجملة الدال على ذلك المدلول الالتزامي المسمى بالمفهوم، هذا الربط الخاص يكون مدلول تصوري لتلك الجملة. بمعنى شنو مدلول تصوري؟ بمعنى أنه يدخل في المدلول الوضعي لتلك الجملة. وتارة نقول أن الربط الخاص الموجود في الجملة اللي يستدعي المفهوم يدخل في المدلول التصديقي للجملة لا في المدلول التصوري. واضح؟ الآن نتكلم في الأول، ما هو الربط الخاص الذي تدل عليه الجملة الشرطية مثلا؟ الجملة الشرطية كمثال نأخذ كلامنا في مطلق المفاهيم إحنا، ما هو الربط الخاص القائم في الجملة الشرطية الذي يدل على المفهوم والذي يدخل ضمن المدلول التصوري للجملة الشرطية، بحيث أن الجملة الشرطية تدل عليه شنو؟ بالواضع. واضح؟ هكذا يدعى. كلامنا كله الآن شنو؟ ثبوتي، مو في عالم الثبوت احنا نتكلم. يدعى هكذا مثلا بأن أداة الشرط تدل على هذا الربط الخاص. واضح؟ أداة الشرط إذا موضوعة لهذا الربط الخاص الذي يكون مدلوله الالتزام عبارة عن المفهوم. أو يدعى أن هيئة الجملة الشرطية، هيئة الجملة الشرطية هذا التركيب الخاص من الشرط والجزاء، هذا يدل ماذا؟ يدل على الربط الخاص بالواضع. واضح؟ والربط الخاص يكون مدلول الالتزام شنو هو؟ عبارة عن الانتفاع عند الانتفاع. هكذا يدعى. واضح؟ زين. السيد يقول أكو عندنا نوعين من الربط في الجملة الشرطية، ربط يساوق معنى الاستلزام واللزوم، وربط يساوق معنى الالتساق والتوقف والترتب. يقول لو حاولنا أن نعبر عن هذين النوعين من الربطين بتعبير عادي طبيعي في جملة إذا جاءك زيد فأكرمه، يقول تارة نعبر عن الربط المستفاد من هذه الجملة بأن نقول هكذا: زيارة زيد لك تستلزم وجوب إكرامه. هيك نقول نفهم من هذه الجملة هذا المعنى: زيارة مجيء زيد لك تستلزم وجوب إكرامه. هذا ربط بين زيارة زيد وبين ماذا؟ وبين وجوب إكرامه. هذا ربط بلا إشكال، لكن ربط بمعنى الاستلزام. تارة أخرى نعبر عن هذا الربط تعبيرا آخر، نقول أن وجوب إكرام زيد متوقف مترتب ملتصق بماذا؟ بمجيئه. زيارة زيد متوقف، وجوب إكرام زيد متوقف على من؟ على مجيئه. لاحظوا هذين الربطين، واضح أن الربط الأول ما بدلالة على الانتفاع عند الانتفاع، بينما الربط الثاني واضح الدلالة على الانتفاع عند الانتفاع. كلامنا ثبوتي واضح. جملة إذا جاءك زيد فأكرمه، إذا استفدنا منها الربط الأول ما به دلالة عن انتفاع عند الانتفاع، يعني نستفيد منها أن مجيء زيد يستلزم وجوب إكرامه. هذا مو معناه أنه قد شيء آخر يستلزم وجوب إكرامه، قدومه من مكة قد يستلزم. الجملة ما بعد وتقول أن مجيئة يستلزم وجوب إكرامه. أكو عندهم قاعدة أن إثبات الشيء شنو؟ لا ينفي ما عداه. مجيء زيد إلك للدار يستلزم وجوب إكرامه. أبي دلالة على أنه إذا إجا من مكة ما يجب إكرامه؟ ما أبي دلالة، واضح التفتين. فإذا هذا الربط الخاص إذا استفدنا من الجملة الشرطية ما به دلالة عن انتفاع عند الانتفاع، بينما إذا استفدنا الربط الثاني إذا جاءك زيد فأكرمه بمعنى أن وجوب الإكرام متوقف على مجيء زيد. خب إذا كان وجوب الإكرام متوقف على مجيء زيد، خب إذا راح المجيء ظهر وجوب الإكرام يروح. واضح؟ ملتصق بمجيء زيد، مترتب على مجيء زيد. معنى أن وجوب الإكرام مترتب على مجيء زيد يعني إذا ما أجى زيد وجوب الإكرام يروح. واضح؟ الجملة الشرطية حتى تدل على المفهوم ذلك المدلول الالتزامي اللي افترضناه لابد أن تدل بالوضع على من؟ على الربط من النحو الثاني، بأن نقول أن أداة الشرط موضوعة لإفادة معنى التوقف والالتساق والترتب. وضعا هكذا أو هيئة الجملة الشرطية تدل على معنى حرفي موازن لمعنى الالتساق والترتب والتوقف، حينئذ بلا إشكال إذا دلت على هذا الربط الخاص ولو بنحو المعنى الحرفي لأنها هيئة أو أداة فهي لا إشكال تدل على من؟ على المدلول الالتزامي المفترض في محل الكلام. واضح؟ فإذا من يقول بأن الجملة الشرطية بالوضع لأن أكو مسالك في مقام استفادة المفهوم من الجملة الشرطية، من يقول أن الجملة الشرطية تدل على المفهوم بالوضع هذا مراده، مراده أن الجملة الشرطية وضعا تدل على ذلك الربط الخاص الذي يستلزم ماذا؟ الانتفاع عند الانتفاع. هذا الربط الخاص المدلول للجملة الشرطية وضعان لابد أن يكون مستفاد من أداة الشرط أو من هيئة الجملة الشرطية، ما عندنا شيء آخر. البقية كلها معاني اسمية تدل على معانيها، زيد يدل على معنى، جاك يدل على معنى، واضح؟ أكرمهم يدل على معنى، فما عندنا لو إذا لو شنو؟ لو هيئة الجملة الشرطية، وكل منهما يدل على معنى حرفي، هم أداة الشرط هم هيئة الجملة الشرطية. اللي يقول بأن المفهوم مدلول وضعي للكلام لابد أن يقول الهيئة أو الأداة موضوعة علما موضوعة للربط بنحو المعنى الحرفي لكن الموازي شنو للالتساق والترتب أو التوقف. أما إذا ما قدر يستفيد هذا المعنى وإنما قال إذا فقط تدل على الاستلزام
زيارة زيد تستلزم وجوب إكرامه، وهذا يقول ما به دلالة على الانتفاع. عندنا انتفاع واضح. هذا إذا قلنا بأن الربط الخاص اللي يكون مدلول الالتزام الانتفاع عند الانتفاع يدخل ضمن المدلول التصوري للجملة الشرطية، واضح. أما إذا قلنا بأنه يدخل في المدلول التصديقي للجملة الشرطية، حينئذ نقول كون إحنا نستفيد أن الشرط علة منحصرة أو جزء العلة المنحصرة لمن؟ للجزاء. حينئذ تدل الجملة على الانتفاع عند الانتفاع، على ذلك المدلول الالتزامي. إيش وقت ما قلنا أن الشرط، واضح اللي أقوله، علة منحصرة للجزاء تدل على الانتفاع أنه لا
تدل.
طبعا تدل، لأنه معنى أنها علة منحصرة يعني إذا انتفت ينتفي الجزاء، يعني انتفى منحصر عليها، ويستحيل وجود المعلول بدون علة. أو استفدنا أن الشرط جزء العلة المنحصرة، مو إلا علة منحصرة، جزء العلة المنحصرة، هم انتفاء يوجب شنو؟ انتفاء الجزاء. استفادة أن الشرط علة منحصرة أو جزء العلة المنحصرة لا يكون مستفاد كمدلول تصوري للكلام، لأن المدلول التصوري للكلام لا يدل على أن الشرط علة منحصرة أو جزء العلة منحصرة. مدلول الوضعي لهذا أو زيدا أو جاءك أو هيئة الجملة ما بيجي دلالة، وإنما هذا كن نستفيده كمدلول شنو؟ تصديقي يكشف عنا الكلام من قبيل المحاولة لإثبات المفهوم عن طريق التمسك بالإطلاق الأحوالي للشرط. سيجي استعراضه هاي حاصله هكذا، يقول بأنه حينما يقول إذا جاءك زيد فأكرمه، مقتضى الإطلاق الأحوالي للشرط في الجملة هو أنه إذا جاءك زيد فيجب إكرامه مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سبقه شيء أو لم يسبقه شيء، المجيء سبقه شيء آخر أو شنو؟ أو لم يسبقه، هو علة من لوجوب الإكرام. واضح إطلاق الأحوالي؟ هاي يسمى بالإطلاق الأحوالي للشرط، أن الشرط سبقه شيء أو لم يسبقه شيء، كان واحدة هو يؤثر في ماذا؟ في وجوب الإكرام. يقول معنى هذا الإطلاق الأحوالي يكشف لنا عن أن الشرط علة منحصرة. ليش؟ لأن معنى أنه يجب إكرام زيد إذا جاء سبق المجيء شيء أو لا، أنه في حالة سبق شيء عليه لا يكون الجزاء مترتبا عليه، بمعنى أنه لو افترضنا أن المجيء ليس علة منحصرة، أو ليس علة منحصرة يعني له علة أخرى وجوب الإكرام، مو؟ في حالة تقدم هذه العلة الثانية على المجيء، حينئذ المجيء ما راح يرتب وجوب الإكرام. واضح اللي أقوله؟ ما راح يرتب وجوب الإكرام، لأنه العلة الأولى تحققت، فهو تحقق بتحقق علته الأولى. بينما مقتضى الإطلاق الأحوالي في الجملة شو يقول؟ يقول لا، إذا جاءك زيد فأكرمه، تقدم عليه شيء أو شنو؟ أو لم يتقدم عليه شيء، هذا يكشف على أن المجيء علة منحصرة. خب استكشاف أن المجيء علة منحصرة من إجا؟ من التمسك بالإطلاق. الإطلاق من ناشئ؟ من قرينة الحكم، مو شيء؟ قرينة الحكم شو الشكل قلنا؟ مدلول تصديقي في الجملة. فإذن حتى تدل الجملة الشرطية على الانتفاع عند الانتفاع نتيجة للربط الخاص، كون نقول يعني بحيث الربط الخاص يدخل في ضمن المدلول التصديقي للجملة، كون نقول بأنه لابد أن نستفيد أن الشرط جزء العلة المنحصرة أو هو تمام العلة المنحصرة بأحد البيانات الآتية. هذا هو الضابط الكلي في مقام ماذا؟ في مقام إثبات المفهوم. حينئذ من يريد أن يثبت المفهوم لا بد أن يثبت دلالة الجملة الشرطية على الربط الخاص، إما تصورا أو شنو؟ أو تصديقا. لا بد أن يثبت هذا المعنى. إذا قدر يثبت بأن الشرط علة منحصرة أو جزء العلة منحصرة، الجملة الشرطية بلا أشكال لها مفهوم.
إذا ما راجع يسلك هذا الطريق، راجع يقول أن أداة الشرط موضوعة للتوقف للربط الخاص بالمعنى الحرفي الموازي للتوقف والالتصاق والترتب.
خب هما تقدر يثبت ماذا؟ الانتفاع عند الانتفاع. أما إذا عجز عن إثبات أحدهما الجملة الشرطية ليس لها مفهوم. هذا الضابط الكلي في المفهوم، هذا ضابط يبين السيد، ثم بعدين يدخل في الضابط الذي اقترحه المشهور في مقام استدلاء في مقام إثبات أن الجملة لها مفهوم. لا شك في أن المفهوم مدلول التزامي للكلام، ولا شك أيضا في أنه ليس كل مدلول التزامي يعتبر مفهوما بالمصطلح الأصولي. ومن هنا احتجنا إلى تعريف يميز المفهوم عن بقية المدلولات الالتزامية. وقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله بهذا الصدد أن المفهوم هو اللازم البين مطلقا، أو اللازم البين بالمعنى العام بالمعنى الأخص وفي مصطلح المناطق. ونلاحظ على ذلك أن بعض الأدلة التي تساق لإثبات مفهوم الشرط مثلا تثبت المفهوم كلازم عقلي بحت دون أن يكون بينا على ما يأتي إن شاء الله تعالى. قبل التمسك بإطلاق الأحوال شنو احتفاظ المنحصر وغير مو لا مو بين، ما يكفي أن جنابك تتصور هذه الجملة حتى تؤمن بماذا؟ بأن العلة منحصرة، تحتاج إلى قناة برهان من الخارج.
كان
مليه الظاهر زائدة بلي أن يكون بينا. فالأولى أن يقال إن المدلول الالتزامي تارة يكون متفرعا على خصوصية الموضوع في القضية المدلولة للكلام بالمطابقة، على نحو يزول ذلك المدلول باستبداله أي الموضوع بموضوع آخر، وأخرى يكون متفرعا على خصوصية المحمول بهذا النحو، وثالثة يكون متفرعا على خصوصية الربط القائم بين طرفي القضية على نحو يكون محفوظا ولو تبدل كلا الطرفين. فقولنا إذا زارك ابن كريم وجب احترامه يدل التزاما على وجوب احترام الكريم نفسه عند زيارته، وعلى وجوب تهيئة المقدمات التي يتوقف عليها احترام الابن الزائر، وعلى أنه لا يجب الاحترام المذكور في حالة عدم الزيارة انتفاع عند الانتفاع. والمدلول الأول مرتبط بالموضوع، فلو بدلنا ابن الكريم باليتيم مثلا لم يكن له هذا المدلول. والمدلول الثاني مرتبط بالمحمول وهو الوجوب، فلو بدلناه بالإباحة لم يكن هذا المدلول. الإباحة ما تجب مقدماته. عليكم السلام. تفضل عليكم السلام. تفضل. ما بدلالة على وجود المقدمة. والمدلول الثالث متفرع على الربط الخاص بين الجزاء والشرط، ومهما غيرنا من الشرط والجزاء يظل المدلول الثالث بروحه ثابتا معبرا عن انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط، وإن كان التغيير ينعكس عليه فيغير من مفرداته، من نظر جديد يجيب محمود جديد تبعا لما يحدث في المنطوق من تغير في المفردات. وهذا هو المفهوم، لكن على أن يتضمن انتفاء الطبيعي الحكم لا شخص الحكم.
هذا التغيير عندما ينعكس لا يكون المفهوم،
لا المفهوم هو عبارة عن انتفاء للانتفاء. المفهوم ليس عبارة عن انتفاء شخص هذا الحكم، انتفاء للانتفاء بالمطلق وهذا المفهوم، وهذا هو المفهوم، لكن على أن يتضمن انتفاء طبيعي الحكم لا شخص الحكم المدلول عليه في الخطاب، تمييزا للمفهوم عن قاعدة احترازية القيود التي تقتضي انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد.
الشيخ نقدر نميز بغير هذا الأسلوب ونقول أنه بالنسبة للمفهوم تصورا يدل على الانتفاع، الانتفاع على اختيار الفعل الأول، بالنسبة لاحترازية القيود كل ما يدل التصور
قائم على الشسمة يعني.
طيب واحد يقول هذا التصور مثل ما اتفق
قبل، يعني نقول أن المفهوم يشترط أن يدل على ماذا؟ على انتفاء صنف.
شنو الحاجة غير فقط التمييز بينه وبين احترازية؟
لا نقول المفهوم ما يقتصر في أنه ينفي شخص الحكم، لا مو مفهوم. هذا ماكو مفهوم.
لأنه كلامنا معلقة على التمييز. نقول طبيعي
الحكم. لا نقول أن المفهوم إذا قلنا بأن المفهوم ما يدل عن انتفاء شخص الحكم نقول هذا ما قد
عدل
من قاعدة هذا الذي يقوله كلامنا في المفهوم في طبيعي الحكم.
أحسب كأنه مفهوم بالمعنى العام اللي يثبت
افتراضية القيود وبالمفهوم هذا بالمعنى الأخص الذي سوى يكفر
يعني بعبارة أخرى انتفاء شخص الحكم هذا مسلم
بني هذا
ما يقع حرب للنزاع الآن في انتفاء طبيعي الحكم هذا مورد للنزاع ضابط المفهوم ونريد الآن أن نعرف الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق ويكون منتجا للمفهوم وتوضيح ذلك أن إذا أخذنا الجملة الشرطية كمثال للقضايا التي يبحث عن ضابط الثبوت المفهوم لها نجد أن لها مدلولا تصوريا ومدلولا تصديقيا بلا أشكال وحينما نفترض المفهوم بالجملة الشرطية تارة نفترضه على مستوى مدلولها التصوري بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم يكون داخلا في المدلول التصوري للجملة هذا الربط الخاص وأخرى نفترضه على مستوى مدلوله التصديقي بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم لا يكون مدلولا عليه بدلالة تصورية بل بدلالة تصديقية أما الضابط لإفادة المفهوم في مرحلة المدلول التصوري فهو ثبوتا أن يكون الربط المدلول عليه بالأداة أو الهيئة لأن غير ذني ما عدنا واضح كمدلول تصوري وضعي غير ذني شيئين ما عدنا لو هيئة الجملة الشرطية لو أداة الشرط المدلول عليه بالأداة أو الهيئة في هذه المرحلة أن يكون شنو من النوع الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء ربط خاص يستلزم الانتفاء عند الانتفاء زين هذا الربط شنو هو؟ يبين يقول لأن ربط قضية أو حادثة بقضية أو حادثة أخرى إذا أردنا أن نعبر عنه بمعنى اسمي وجدنا بالإمكان التعبير عنه بشكلين فتارة نقول زيارة شخص للإنسان تستلزم أو توجد وجوب إكرامه ومعنى أنه إذا ما زار زيارة تستوجب هذا الشيء ونقول أخرى أن وجوب إكرام شخص يتوقف على زيارته أو هو معلق على فرض زيارته أو ملتصق بها ففي القول الأول استعملنا معنى الاستلزام وفي القول الثاني استعملنا معنى التوقف والتعليق والالتصاق والمعنى الأول لا يدل التزاما على الانتفاء عند الانتفاء والثاني يدل عليه فلكي تكون الجملة الشرطية مثلا مشتملة في مرحلة المدلول التصوري على ضابط إفادة المفهوم لا بد أن تكون دالة وضعا على ربط الجزاء بالشرط بما هو معنى حرفي لأنه مستفاد من الأداة أو من الهيئة موازن للمعنى الاسمي للتوقف والالتصاق لا على الربط بما هو معنى حرف موازن للمعنى الاسمي للاستلزام الجزائي بشرط الجزاء واضحة العبارة ولا بد إضافة إلى ذلك أن يكون المرتبط على نحو التوقف والالتصاق شنو هو؟ طبيعي الحكم هذا كلام المفهوم طبيعي الحكم لا وجوبا خاصا وإلا لم يقتضي التوقف إلا انتفاء ذلك الوجوب الخاص وهذا القدر من الانتفاء يعني مقدار انتفاء شخص الوجوب يتحقق بنفس قاعدة احترازية القيود ولو لم نفترض مفهوما وإذا ثبتت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوري على النسبة التوقفية والالتصاقية ثبت المفهوم بلا إشكال ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء وجزاء علة بعد ما مربوط بماذا؟ بكون الشرط علة ومو علة حتى إذا كان توقف الاستلزام أساسا صدفتي مو حقيقي لكن مدام في الجملة نستفيد هذا المعنى أن هذا ملتصق بهذا مترتب على هذا فانتبه هذا ولو لم يثبت اللزوم إطلاقا وكان التوقف لمجرد صدفة وأما على مستوى المدلول التصديقي للجملة فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة يعني في مرحلة المدلول التصديقي عن معنى يبرهن على أن الشرط شنو؟ علة منحصرة أو جزء علة منحصرة للجزاء وبذلك يثبت المفهوم بلا إشكال لأن انتفاع العلة منحصرة انتفاع جزءها يستلزم انتفاع المعلول وهذا من قبيل المحاولة الهادفة لإثبات المفهوم تمسكا بالإطلاق الأحوالي للشرط
لإثبات كونه مؤثرا على أي حال هذا الإطلاق الأحوال، هذا معنى مؤثر مطلقا يعني على أي حال، سواء هذا يفسر الإطلاق سواء سبقه شيء آخر أو لا. ثم لاستنتاج انحصار العلة بالشر من ذلك، ليش؟ يقول إذ لو كانت للجزاء علة أخرى ولم يكن المجيء علة منحصرة لما كان الشرط مؤثرا في حال سبق تلك العلة، مو المعلول إذا وجد علته يوجد بعد ما يتحقق مرة ثانية شنو؟ بالعلة الأخرى، العلة الأخرى ما لها قيمة تصير
غير منحصرة،
مو جزئين، لا غير منحصرة يعني علتين كاملتين
يعني
لا 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 علتين من قبيل الحرارة لها علتان الشمس والنار، واضح؟ فلما يقول إذا 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 وجدت الشمس فالنار موجود فالحرارة موجودة، إحنا شنو نقول؟ نقول بأنه هاي يستفاد منها شنو؟ العلية الانحصارة، أن يعني الشمس هي علة منحصرة مو جزء العلة، واضح الفرق بينهما؟ علة منحصرة علما لوجود الحرارة، ليش؟ نقول هو قال إذا كانت الشمس موجودة فالحرارة موجودة، إذا وجد الشمس فالحرارة موجودة مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني وجد شيء آخر قبلها أو شنو؟ أو لم يوجد، واضح؟ في حالة عدم كون الشمس علة منحصرة، واضح؟ في حالة عدم كون الشمس علة منحصرة يعني شنو؟ يعني لها علة أخرى، وهي شنو؟ وهي النار. زين في حالة تقدم النار على الشمس هل تكون الشمس مؤثرة في الحرارة؟ لا، لأن المعلول يستند إلى شنو؟ أسبق إلى ذه،
إذا مع جزء
بل هذا مطلب آخر يأثر، بينما الإطلاق الأحوال يقول الشمس مؤثرة في الحرارة مطلقاً، مطلقاً يعني حتى إذا تقدمت النار، معناه أن النار ليس علة للحرارة، وإلا ما قال مطلقاً، واضح؟ ثم لاستنتاج انحصار العلة بالشرط من ذلك، إذ لو كانت للجزاء علة أخرى لما كان الشرط المذكور في القضية مؤثراً في حال سبق تلك العلة، لأن المعلول يستند إلى أسبق علة، فإن هذا انتزاع للمفهوم من المدلول التصديقي، ليش؟ قل لأن الإطلاق الأحوالي للشرط مدلول لقرينة الحكمة، وقد تقدم سابقا أن قرينة الحكمة ذات مدلول تصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري، هذا ما ينبغي أن يقال في تحديد الضابط، وأما المشهور يأتي إن شاء الله.
إن شاء الله.
إذا قال يعني إذا جاءك زيد ويربط بأمر آخر حتى نقول يصير هنا جزء إلا مثلا جاءك إذا جاءك زيد مثلا حاملا كتابة
يعني
هذا شنو التعبير؟
لا هو
في سرق الشيء أو
لا 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 لم يتقدم إذا جاءك زيد أو قدم من مكة إذا وجد الشمس لا جزء العلة، ذاك جزء العلة، ذاك جزء العلة، ذاك جزء هذا جزء الواو، ذاك سيجي أنه بعد إطلاق مقابل تقليد الواو أريد أن تنهى علة كاملة، وقعدنا إطلاق مقابل التقليد بأو، هذا ينزلنا للحصار، يعني إذا كان له علة أخرى كل شيء يقول إذا وجدت الشمس أو وجدت النار فالحرارة موجودة، هذا يسمى إطلاق مقابل التقييد في هاي ترى مرة نستفيد أن الشمس تمام العلة مو جزء العلة، واضح يضيفين في كونها جزء العلة، نقول أن نتمسك بالإطلاق المقابل التقييد في الواقع، نقول لو كان جزء العلة كان يقول إذا كانت الشمس موجودة والجو بارد مثلا والجو كذا مواصفاته وجدت الحرارة،
هناك هذا لو جاء في زيد أو جاء من مكة، يعني لو زارك أو جاء من مكة فأكرمه، يعني هنا أي واحد يتحقق ما يقدر ما يسلم،
إذا ما هو ما قال يجي معناه شنو؟ هذا علم، هذا علم الوحيد.
شكرا لكم.